بسم الله الرحمن الرحيم. قدمنا بعض المقالات مقدمة لمحاولتنا لفهم كلام القائلين بأن العوامل تتعلق بالتبعية أو تتعلق بالأفراد، وقلنا إنه هذا البحث لا تختلف النتيجة فيها بين القول بأصالة الوجود وبين القول بأصالة المهية. ذاك بحثنا هذا لا يؤثر فيما نحن فيه. نقول إن المهية من حيث هي ليست إلا هي، ليست موجودة ولا معدومة، لأن الحكم بكونها موجودة هذا يتوقف على فرض وجودها ولو في عالم الذهن، والقول بأنها معدومة كذلك يحتاج إلى نحو من هذا التحقق حتى يكون طرفاً، حتى تكون المهية طرفاً للنسبة. ومن هنا قالوا أنها أخص حالة من العدم، بل العدم يعرض عليها، وكما الوجود يعرض على المهية. وهذه المهية يمكن أن نعبر عنها بأنها منشأ الامتياز بين شيء وشيء آخر، وهذا الامتياز قد يكون بنفس ذات المهية، وقد يكون هذا ببعض أمور الأخرى. الامتياز بنفس المهية كما في المقولات العشر، قلنا مقولة الجوهر تمتاز عن مقولة العرض بما فسر هناك من أن الجوهر ماهية إذا وجدت لا في موضوع، والعرض ماهية إذا وجدت في موضوع. ثم هذا العرض حسب الاستقرام قسموه أو قالوا أنها منحصرة في تسعة، ولعل هناك من يقول بغير هذه التسعة، أو لا يقول أنها تسعة، محل بحث في محله لا ندخل فيه. فالمقولات العرضية هذا تمتاز عن مقولة الجوهر بما قلنا بنفس ذاتها، ومقولات العرضية بعضها عن بعض يمتاز أيضا بنفس ذاتها وليس بعارضين عليها. نعم، هناك هذه المقولات التسع أو غير التسع، هذه مقولات العرضية هذا بل بعضها تمتاز عن بعض بنفس ذاتها أيضا، ليس بمميز آخر. وهذه المقولات العرضية هذا لها مصادق ولها مصادق، وتلك المصادق إذا كانت كلية فيكون امتياز بعض المهية، يعني المهيات التي تدخل تحت الجوهر، أو أي مقولة من مقولات يكون امتيازها بعض عن بعض. هذا إذا كانت مهية مركبة فبأجزائها، وإذا كانت بسيطة فبنفس ذاتها. هذا معنى المهية. فالمهية هي عبارة عن حدود ومنشأ الامتياز بين الشيء وشيء آخر. مقابل هذه المقولات التكوينية العشر هناك ماهيات اعتبارية التي وجودها بل بمحض اعتبار من بيده الاعتبار، وهذه الماهيات الاعتبارية غير خاضعة لشيء من مقولات العشر، لا الجوهر ولا العرض ولا أي عرض من العراض التسعة. فلذلك نقول الماهية الاعتبارية مقولة مستقلة عن تلك المقولات العشر. هذه والألفاظ كلنا في بحث لهم هذا دلالة، الألفاظ موضوعتون للمهية بمعنى ذلك المميز الذي يميز كل ماهية عن ماهية أخرى، ما به الامتياز أو الحد أو ما به قطع الشركة، نصوره تصويرا في ذهننا فندع لفظ له، وهذا اللفظ هذا لا يستعمل إلا في ما يتصوره المستعمل، فيكون اللفظ موضوعا ومستعملا في ذلك المتصور، ولكن ليس ذلك المتصور بلحاظ وجوده هذا موضوع له. إذ لو كان موضوع لا بلحاظ وجوده لكان استعماله في موضوع ذهني آخر أو خارجي يكون مجازا، ولكن نجعل هذا الوجود الذهني إنما هو وسيلة لتحديد أو لامتياز الموضوع، لا أن الوجود الذهني داخل في الموضوع فهو خارج الموضوع ليس. فلذلك كل وجود ذهني أو خارجي هذا في اللغات خارج عن الموضوع. بعد هذا مطلب آخر، إنه تمييز الماهية كلية عن كل ماهية كلية أخرى طبيعة. استغفر الله، مطلب آخر وهو أن الفرق بين الماهية والطبيعة فرق لحاظي. نفس الماهية مع قطع النظر عن تحققها في نفس الأمر والواقع في عالم هذا نفس الأمر يعبر عنه بالماهية، ومع لحاظ تحققها في نفس الأمر والواقع يعبر عنه بالطبيعة. فالطبيعة هي الماهية والماهية هي الطبيعة، والفرق بينهما باللحاظ. ثم الآثار المتوقعة من الماهية أو الطبيعة لا تترتب إلا مع فرض تلبسها بالوجود، سواء كان ذلك التلبس بالوجود هذا التلبس بالوجود الذهني أو يكون آثار وجود الذهني. وإذا تلبس بالوجود النفس خارجية فتكون آثار هنا ذن للوجود الخارجي بناء على أساس الوجود، وبناء على أصالة الماهية تكون آثار للماهية وليست للوجود، ولكن لا تترتب الآثار إلا بعد تلبسها بالوجود. هذا قلنا أمر جامع بين القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية. ثم المطلب الذي أشرنا إليه وهو أنه امتياز ماهية عن ماهية أخرى، إذا كان هذا ما أن كان الماهية إذا أريد به القدر المشترك ما به هذا حقيقة الشيء ما به أن تتحقق الآثار المتوقعة من الشيء نعبر عنه بالطبيعة. وإذا لوحد ما يميز بعض هذا عن بعض بحيث لا يكون هذا الامتياز دخيلا في أصل الماهية هذا يعبر عنه بالفرد. فزيد عن بكر هذا بما أنهما هذا متحدان فيما يراد من الإنسان والبشر فهما واحد من حيث الطبيعة ومن حيث الماهية، وبما أن هناك خصوصيات وحدود لكل من زيد والعمر، وتلك الحدود تميز هذا زيد عن عمر من دون أن تجعل منهما حقيقة منفصلة عن حقيقة الآخر هذا نعبر عنه بالفرد. فالفرد هو الطبيعة ملحودة بخصوصيات تميز أمل من دون أن يكون ذلك الامتياز داخلا في الحقيقة. فعلى هذا الأساس إنما يدع الواضع اللفظ فيدع اللفظ قد يدع اللفظ بملاحظة ما يميز هذا الفرد عن فرد، وهذا يسمى هذا اسما للفرد، وقد يدع اللفظ بما هو جامع بين هذا الفرد وفرد، فحينئذ يكون اللفظ موضوعنا للطبيعة الجامعة. المتكلم والمولى حينما يطلب شيء ويأمر به يستعمل اللفظ الموضوع للماهية أو للطبيعة الجامعة بين الأفراد. فإذا استعمل ذلك وقطعا تلك الماهية والطبيعة موجودة في الذهن حينما يستعمل ويتصور، ولكن الطلب لا يوجه إلى ذلك المتصور، بل يتوجه إلى الوجود الذي له منشئية الآثار المتوقعة من الشيء، هذا وهو وجود النفس الأمري. فيكون فهكذا نقول العوامر هذا تتعلق بالتباعد، بمعنى أن المتكلم حين إنشاء الأمر يتصور يستعمل لفظا موضوعا لقدر الجامع، ولكن يطلب لا ذلك القدر الجامع، لأنه فرضنا ذلك هذا متصور موجود في الذهن، وإنما يطلب ذلك الوجود الذي له منشئية الآثار، والوجود بلحاظ الطبيعة الجامعة والمشتركة بين المصادق كلها. فإذن يكون هذا معنى قولهم أن الأوامر تتعلق بالتباعد، والمطلوب إيجاد ذلك الوجود الذي ينطبق ويثبت لهذا الجامع، يعبر عنه كم في الكفاية، يعبر عنه بالوجود السعي. هذا وللكلام تتمات نعرضها في خدمتكم إن شاء الله.